إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان، نؤمن بهم على التفصيل الذي ذكره الله وعلى الإجمال، ورسلا قد قصصناهم عليك، وهنالك آخرون قال الله ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن الذين قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيز نحو من 25 نبيا، منهم هارون عليه السلام. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، رواه البخاري. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأولاد الأب، أصلهم واحد وهو الأب، وأمهاتهم شتى، هؤلاء أولاد الأب. فالأنبياء كذلك أصلهم واحد في شرائعهم وهو التوحيد وهو الإسلام العام، وشرائعهم بينها فروقات، وذلك كأولاد الأب من أمهات شتى. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، والأصول العملية كتحريم الفواحش والإثم والبغي فإنها في جميع الأديان، وهكذا قيل في تحريم الزنا والربا. وقد قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص من سبقوه لتكون عبرة وتثبيتا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولذلك يكون وقوف المؤمن على قصص هؤلاء الأنبياء وأخذ العبرة منها هو شيء عظيم يضيء له طريقه في حياته، والنفوس تأنس بالاقتداء، وزمننا هذا فيه غربة كثيرة وانحرافات مطبقة. ولذلك يكون الاستئناس بقصص الأنبياء مما يثبت النفس على طريق الحق ويؤنسها في غمرة الباطل الكثير. وأيضا فإن في قصص الأنبياء ما ينشط على العمل بالرغم من صعوبة الواقع، وكذلك يتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به على مر التاريخ. ولذلك ذكر ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنبياء من آدم إلى وقته عليه الصلاة والسلام، سرد له من الأنبياء على مر التاريخ الموزعين من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وأولاده وذريته، وأنبياء بني إسرائيل الكثر من يعقوب بن إسحاق يوسف ولده أيضا، وكذلك الأسباط من أنبياء بني إسرائيل موسى هارون يحيى زكريا سليمان داود أيوب وقيل إدريس، أنبياء كثر. آخر أنبياء بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهذا الاطلاع على سيرهم يرسخ الحق في القلب، فإن تكاثر أدلته أرسخ له وأثبت وأعون على القيام به ونصره، وفي ذلك آيات وعبر. وهارون عليه السلام من الأنبياء الذين لا يعرف كثير من الناس ولا يكاد يعرفون عنهم شيئا، وهو نبي عظيم شقيق لموسى عليه السلام، ولد في عام ترك قتل الأبناء، وأرسله الله تعالى مع موسى عليه السلام. قال عز وجل: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. لقد كان الفراق طويلا جدا بين موسى وأخيه هارون في مبدأ الأمر، فإنه افترق عنه نحو من 10 سنين ربما لا يدري عن خبره شيئا. فإن موسى عليه السلام منذ ولادته فارق بيته وأخذ إلى قصر فرعون وتربى هنالك، ولا يرى أمه في رضاعه إلا عندما كانت تأتي لترضعه، ثم بعد ذلك لم يكن بالطبع يرى أخاه هارون كما يريد، لأنه في قصر فرعون وذاك في بني إسرائيل في مساكنهم. ثم إن موسى قد هرب من هؤلاء إلى مدين ولبث فيهم 10 سنين لم يرى أهله فيها. فلما سار موسى بزوجته من مدين ونبأه الله عز وجل وناداه عند الشجرة المباركة، عند الشجرة في البقعة المباركة، دخل موسى بعد ذلك مصر ولقي أخاه هارون، وكان لقاء عظيما. ولا يعرف أحد أعظم في منته على أخيه من موسى عليه السلام، فإنه لم يزل يسأل ربه حين أوحى إليه أن يجعل معه أخاه حتى أجاب الله دعاءه وجعل معه أخاه هارون نبيا. وهذه العلاقة العظيمة الأخوة، أخوة النسب، هذه التي تقطعت بها الأسباب اليوم بين كثير من الناس وأشقائهم في فرقة من أجل دنيا، من ميراث ونحوه، تقطعت بهم الأسباب أحيانا من أجل زوجاتهم وإلى غير ذلك من الأسباب. نجد موسى عليه السلام قد حفظ تلك الوشيجة والعلاقة، وهو يقبل على الله سائلا أن يجعل معه أخاه هارون نبيا. والله عز وجل وهب له أخاه هارون نبيا رحمة منه عز وجل، من رحمتنا أخاه هارون، ووهبنا له من رحمتنا. فكان هذا الأخ الصالح والشقيق الطيب والنبي المؤازر والوزير المعاون واليد اليمنى والساعد الكبير والنصير باللسان والمعين بالرأي والبدن. كانت تلك مشاركة عظيمة بين أخوين في مهمة جليلة جدا، وهي النبوة والرسالة ومواجهة المعاندين. تميز هارون عليه السلام بالفصاحة. قال تعالى عن موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ومعنى ذلك أنه أحسن بيانا وأدرى من موسى بلهجة القوم الذين تركهم موسى هذه السنين العشر. ومن ميزات هارون عليه السلام أنه كان رفيقا لين الجانب، ولذلك لما خاطب موسى في قصة العجل قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فكان قلب هارون عليه السلام رؤوفا رحيما رؤوما مشفقا، تميز بالرفق. وأيضا فإنه كان يتحلى بالحكمة والصبر، ولذلك حاول أن يجمع ما تبقى من بني إسرائيل في قصة العجل رغم اضطهادهم له: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذن صبر من بمن بقي معه، تحلى أيضا بالشجاعة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أولئك الفراعنة. وقيل إنه كان أكبر من موسى عليه السلام بسنة، وقيل بثلاث، وهو في الخبرة ببني القبط وقوم فرعون يفوق موسى عليه السلام من جهة أنه كان قبله في مخالطتهم، وأكثر منه في المدة في المكث معهم ومعايشتهم، وهذه الخبرة مهمة في الدعوة لهؤلاء القوم. جمع الله لهارون عليه السلام بين الصفات الدينية والأخلاقية، فكان صادقا أمينا تقيا صالحا هينا لينا سهلا مطيعا لموسى عليه السلام. ويندر أن تجد أخا أصغر أخا أكبر يلين مع أخيه الأصغر ويطيعه. فموسى هو الأمير وهارون هو الوزير، فهو وإن كان أكبر من موسى لكنه يسلم له في القياد. وقد بلغ من منزلة هارون عليه السلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما لقيه في السماء ليلة المعراج وجده في السماء الخامسة فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، رواه البخاري. أثبت الله أثر هارون في الدعوة إليه، فقال تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا يدل على جهده. وقد تفاوتت صفات الأنبياء ومقاماتهم، فلا شك أن موسى عليه السلام أفضل وأعلى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وموسى كليم الله، ورفع بعضهم درجات. وقد كان موسى صاحب شجاعة وبأس وشدة، وكان هارون ذا حلم ورفق هائبا لموسى مسلسا القيادة له. وهذا المزيج من قوة موسى وحلم هارون ورفقه كان ضروريا جدا في قيادة بني إسرائيل. ومما يحتاج إليه القائد، فإذا كان شديدا اختار ولاة ومعاونين فيهم لين ورأفة ورقة، وإذا كان هينا لينا اختار معه من يكون فيه قوة وبأس حتى تعتدل الأمور ولا ينفلت الزمام. وهذا يفسر استعمال أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد القوي. ثم مات أبو بكر فتولى عمر فعين أبا عبيدة بدلا من خالد في بعض المواقع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عمرو بن العاص أحد الأمراء وأبو عبيدة بن الجراح أيضا، وقدم أبو بكر عليهم خالد بن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. فلما توفي أبو بكر ولا عمر بن الخطاب أبا عبيدة أميرا على الجميع، لأن عمر كان شديدا في الله، فولى أبا عبيدة لأنه كان لينا، وكان أبو بكر لينا وخالد شديدا على الكفار، فولى اللين الشديد وولى الشديد اللين ليعتدل الأمر، وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله في حقه. انتهى كلامه رحمه الله. لما كان التعاون في إقامة الدين يا عباد الله والدعوة إليه درجة عظيمة طلبها موسى لأخيه، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ومن ذا الذي يذكر اليوم ميزة أخيه عليه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يعني معينا يصدقني. لأن مواجهة هؤلاء المعاندين الجبابرة تحتاج إلى من يؤيد على الحق ويصدق عليه ويؤمن. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأجاب الله الدعاء، هذا الدعاء الخالص من ذلك الشقيق والأخ المحب لشقيقه. فقال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وناشد موسى ربه فقال: واجعل لي وزيرا مؤازرا يؤازرني ومعينا يعاونني ومساعدا يساعدني على من أرسلت إليهم ويتحمل معي الأعباء ويحمل معي الأثقال. يا لها من مسؤولية كبيرة في الدعوة إلى الله ومواجهة هؤلاء الطغاة. والوزير مع الملك والأمير يحمل ثقله ويعينه برأيه مشتق من الوزر وهو الثقل، لأنه يحمل الثقل عن أميره ويعتصم الأمير برأيه ويلجأ إليه في أموره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ولذلك قال العلماء: ومن سعادة السلطان أن يسهل الله له وزيرا صالحا ومشيرا ناصحا. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي، لكونه أشفق وأوثق وأقرب وأعون، فمعه علاقة إضافية في أخوة الدين وهي أخوة النسب، وإنها لقريبة جدا. سأله أن يكون من أهله لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان قرابته. فأراد موسى الخير لنفسه والخير لأخيه، ثم بين من هو فقال: هارون أخي، واجعل لي وزيرا من أهلي. من من أهله؟ هارون أخي، لأنه أجدر بالمناصرة وأوثق ليتحمل العبء معي. وهكذا استجاب الله عز وجل، وقال أيضا: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فأجبنا سؤاله وجعلناه معه، ولم يكن لموسى عليه السلام وزيرا سوى أخيه هارون عليه السلام، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقد كان هارون عند القوم طاهر النفس سليم الطوية شريفا أيضا في قومه معروفا، ليس له إساءة حتى مع القبط، وقد قضى بينهم عمرا طويلا لم يعثروا له على زلة. كان طلب موسى عليه السلام المعاونة للمهمة العظيمة في الدعوة، سواء دعوة بني إسرائيل أو دعوة أولئك القبط الأشداء، وهذه مهمة تحتاج إلى قوة وثبات. ولذلك قال موسى في سبب الطلب: أشدد به أزري، قوتي وظهري، وأشركه في أمري، يعني النبوة، فتجعله معي أيضا رسولا فأستشير به وأستأنس، ويكون له وحي أيضا يسدده فيعاونني بذلك. ولماذا هذه المشاركة؟ هل هي لشيء من الدنيا أو لمجرد القرابة فقط؟ كلا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك، أنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علي بأخي هارون وأجب دعائي في هذا الطلب. وهكذا كان. ومع قوة موسى عليه السلام إلا أنه احتاج إلى مساعد، وهكذا لا يغتر الإنسان بقوته ولا يكون معجبا بنفسه. وهذا العمل في الفهم والعلم والدعوة والصبر على الأذى فيها يحتاج إلى شخصيات عظيمة. كان هارون هو الساعد الأيمن. ولما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة لما خرج بالجيش إلى تبوك، قال علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام متألما: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني أنت تذهب مع أصحابك في هذه المهمة الشريفة في الجهاد في مواجهة هذا العدو الخطير الروم، وأنا أبقى مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المهمة العظيمة التي سيقوم بها علي رضي الله عنه في غياب النبي عن المدينة، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. فيا لها من منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، ويا لها من منزلة شريفة لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من نبينا بمنزلة هارون من موسى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر الوزيران الملازمان للنبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لم يستأثر بأعلى مقامات الدنيا وهو النبوة، بل إن نفسه سمحت وطلبت وأرادت وأحبت المشاركة، وقليل من الناس من يحب أن يشاركه غيره في الخير، فإن النفس تريد الاستئثار والتفرد وتكره المشاركة والمنافسة. فأي نفس عظيمة هذه التي كانت بين جنبي موسى عليه السلام ليطلب المشاركة في هذا الأمر العظيم، وهو أشرف منصب على الإطلاق في البشر، منصب النبوة والرسالة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل بيده أمر النبوة، وليس خاضعا لرغبة بشر أو طلبه، ولكن وافقت مشيئة الله رغبة موسى عليه السلام، وافقت رغبة موسى عليه السلام مشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. قالت عائشة: سمعت أعرابيا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري، موسى حين سأل النبوة لأخيه فقال الجماعة: صدق والله. قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. وبعد أن أقام بنو إسرائيل في سيناء مع موسى بعد الرحلة الطويلة من الدعوة الشاقة في المواجهة، أراد الله إنزال كتابه على موسى فواعده جبل الطور، فذهب موسى وترك أخاه هارون خليفة له في قومه، وأوصاه قائلا: أخلفني في قومي. واختصر الوصية بقوله: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهكذا المستخلف ينوب والوكيل يقوم بالمهام على فعل الأصلح: أخلفني في قومي وأصلح. وهذا فيه ملاك الأمر والقيام بمحور الإصلاح واجتناب المفسدين وسبيل المفسدين. وهذه النصيحة العظيمة والتذكير بالمهام قبل الانصراف. لما غاب موسى عن قومه وذهب لمناجاة ربه، زين لهم السامري عبادة العجل فأطاعته الأغلبية. قال سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، له صوت، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. عاش بنو إسرائيل مع الكثرة الفراعنة، وتطبعوا بطباع منهم، وتأثروا بصفات لهم، وكانوا أذلاء خانعين تحت قهرهم، وكانت النفوس الأبية تقودهم من موسى وهارون، وهما يتنقلان بين بيوت بني إسرائيل يصبران القوم، كما أوصى الله موسى وهارون أن يتخذا ويتبوأ لقومكما لقومهما من مصر بيوتا، وأن يجعل البيوت قبلة لإقامة الصلاة، فلم يكن هنالك مساجد يسمح بإنشائها من قبل أولئك الفراعنة. فكان موسى وهارون يدوران بين بيوت بني إسرائيل، وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه صغار شباب أسنانهم حديثة، على خوف، فلم يكن الإيمان هنالك إيمانا آمنا، على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. كان دور موسى وهارون بين بني إسرائيل عظيما في إعدادهم لرحلة النجاة، وقام موسى عليه السلام مع أخيه بدورين: إعداد القوم قومهما، وإنذار القوم الآخرين، ومواجهة الفراعنة الشداد، فرعون ومن معه من ملئه والأشراف والكبراء والظلمة والسحرة ومن استعانوا بهم. وكان مشهدا عظيما، حضره موسى وهارون، وغلبه الوحي السحرة، وبطل ما كانوا يعملون. ثم أمر الله موسى وهارون بأخذ بني إسرائيل، فكانت تلك الرحلة، وعبر بنو إسرائيل البحر، وأغرق الله فرعون ومن معه، ولكن بقايا الوثنية في نفوس القوم. مروا على قوم قد اتخذوا لهم صنما، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، بعد هذه الرحلة الطويلة والتربية العظيمة والعبادة والمحنة والنجاة من العدو والنعمة الكبيرة، وهذه المجاوزة للبحر والنجاة من الغرق بعد النجاة من العدو الكبير، تقولون: اجعل لنا إلها. يا أيها اليهود ما أكفركم، يا أيها اليهود ما أبغضكم، يا أيها اليهود ما أشد جحدكم وجهلكم بالله. ويبقى موسى وهارون ثابتين على الطريق في بني إسرائيل، يأمرانهم بالمعروف وينهيانهم عن المنكر، ويقيمان دين الله فيهم خطوة بخطوة. فلما صار الموعد للقاء الله، وتأهلت وتأهبت تلك المجموعة لتلقي الوحي، وكانت التوراة التي ستقام في بني إسرائيل، وهذا الفضل العظيم والنزول الكبير للصحائف المسطرة في الألواح، الألواح المسطر فيها الوحي من الله عز وجل، كتب له في الألواح من كل شيء. استخلف موسى أخاه هارون، وذهب في تلك الرحلة بعدما أوصاه، فانتهز السامري غياب موسى، فأخذ من الذهب الذي مع بني إسرائيل ما شكل به تمثالا على هيئة عجل من ولد البقر، له فتحتان من دبره تدخل منها الريح أكبر، وفي رأسه أصغر تخرج منها الريح على هيئة خوار البقر. ومن مهر بالصنعة استطاع أن يفعل من أنواع الأصوات ما يشابه الواقع عبر وبواسطة دخول الهواء وخروجه. فهذا الذهب معبودهم الذي فتنوا به من قبل، وهكذا صنع السامري. وما أسرع تهافت بني إسرائيل عليه من ذهب، وهو تمثال عجل يوافق تلك الآلهة التي كان عليها القوم. اجعل لنا إلها، لقد وجدوا الآن بغيتهم في هذا الذي صنعه السامري. وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. كم حاول هارون عليه السلام أن يبين للقوم، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كان بيانا واضحا وكلاما صادعا، ولكن هيهات، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه الحجة إذن انتظار موسى ليفصل. أليس الذي قاله هارون كافيا في البيان؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي، يناشدهم يا قومي، وشيجة القرابة، استعطاف القلوب من الداعية للمدعوين. يا قومي إنما فتنتم به، هذه فتنة، وإن ربكم الرحمن من فوق سبع سماوات، ليس هذا العجل التمثال المصنوع، فاتبعوني وأطيعوا أمري. حاول هارون عليه السلام مرارا وتكرارا، وثبت على الحق ودعاهم جهارا، وخلف موسى بمثل ما أوصاه. اللهم صل وسلم وبارك على هارون وعلى سائر أنبيائك وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه ومجتباه من خلقه، ختم الله به الأنبياء وأنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أقام هارون فيمن أقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وهكذا يكون بقاء القائد في الحق والمقدم في الدين من أسباب ثبات من حوله. وهكذا ثبت الله بالبقية الباقية من بني إسرائيل، ثبتهم بهارون عليه السلام، وكانوا ينصحون قومهم، ولكن أقام من يعبد العجل على عبادة العجل حتى كانت رجعة موسى عليه السلام. رجع موسى من رحلة إيمانية عظيمة، وقد تلقى الوحي ومعه الألواح، ونفسه متهيئة لإقامة أحكام التوراة في قومه، وهو متحمس أشد الحماس لأجل ذلك، ليفاجأ فيما كان يعيشه من الإيمان العظيم بما حصل من كلام الله له مباشرة، وإيتائه التوراة التي خطها الله له بيده وهو عائد من تلك الرحلة الإيمانية العظيمة، ومعه التكاليف ليقوم بها، ليفاجأ بأسوأ منظر الناس الذين أرسل إليهم بعد هذه الرحلة الطويلة من الاستخراج من مصر وعبور البحر والنجاة وقد جعل عليهم أخاه لم يأخذ أخاه معه رغم شرف الرحلة من أجل هؤلاء، ليفاجأ بأسوأ منظر، وهو أسوأ منكر في قومه. ولما رجع إلى موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، هكذا تشركون بهذه السرعة وبعجل تمثال لا نفع ولا ضر، ليس له إلا هذا الصوت، بئس ما خلفتموني من بعدي. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح من الغضب برؤية المنكر الشرك الذي لا يراه اليوم كثير من الناس منكرا ولا قبيحا، يرون قبح الرشوة، قبح الظلم، قبح الاضطهاد في أمور الدنيا، ولا يرون قبح الشرك إلا من رحم الله. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، هذا المسؤول الأول، ظنه مقصرا، ظنه مقصرا هذا المسؤول الأول، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ظنه لم يقم بالوصية، ولكن هارون عليه السلام قال يا ابن أمه، يا ابن أمه، ذكره بأنه شقيق له من أمه وأبيه، وقدم ذكر الأم على ذكر الأب لأنها أشفق وأرحم وأرق وأعطف، فذكره بالعلاقة ليرأف به لأنه ليس مقصرا ولا ظالما. يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذن هارون وصلت به القضية إلى أن يكون على وشك الموت، وكادوا يقتلونني، لم يكن بينهم وبين قتلي إلا شيء يسير، كادوا أوشكوا، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أنا لست مقصرا، لا تجعلني معهم في صف واحد، لا تعاملني معاملتهم، لا تشمت بي الأعداء الذين ينظرون إلينا الآن من السامري وغيره، لا تسرهم بما تفعل بي، لا تخلطني مع الظلمة وتسوقني ولا تسوقني مساقهم. وهكذا رجع موسى إلى نفسه بعدما رأى عذر أخيه هارون القوي، لماذا لم تلحقني لتخبرني؟ قال إني خشيت، يعني إذا اتبعتك وتركت بني إسرائيل، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل بهذا الترك ولم ترقب قولي أن تكون أميرا خليفة عليهم في غيابي، لأنني إذا تركتهم فإنني أكون قد عصيتك، لأنك جعلتني خليفة عليهم في غيابك، فكيف أترك ما استخلفتني به عليهم؟ وهذا عذر واضح وحكمة بالغة تدل على عقل هارون عليه السلام. إني خشيت أن أترك القوم فأكون سببا في الفرقة. ولا شك أن هذه ولا شك أن هذا هو الاجتهاد الصائب في هذه الحال، ومحاولة تخفيف الشر ما أمكن، ومحاولة استنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن يكون مع البقية الباقية إماما لهم ومثبتا، فلو غاب القائد في مثل هذا الحال وسقطت الراية فيمكن أن لا يبقى على الحق أحد فيمكن أن لا يبقى على الحق أحد. والغضب من طباع البشر، وموسى عليه السلام كان به من القوة في الدين ما فيه، ولذلك رجع إلى نفسه بعدها لما سمع عذر أخيه وبراءة ساحته، وتوجه إلى الله بالدعاء قائلا: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. تكون الرحمة محيطة من جميع الجهات، أدخلنا في رحمتك. وقد ذكر أهل العلم أن هارون عليه السلام توفي في التيه قبل موسى عليه السلام 3 سنين، ودفنه موسى كما ذكر ذلك ابن كثير والطبري وابن الأثير، وبقي هارون عليه السلام ثابتا على الحق حتى الممات، وكان مع موسى وفيا لهذه الدعوة، وزيرا ناصحا ومعاونا وقدوة وإماما في الهدى والتوحيد. كان عابدا لله مخلصا له، كان مسلس القياد لأخيه. لقد وصلت القضية بموسى عليه السلام أن يقول في مناسبة من المناسبات: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بنو إسرائيل ظلمة منحرفون إلا من رحم الله، لما أمرهم بدخول القرية بيت المقدس، الهبة العظيمة من الله، الأرض المقدسة، يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا، إن هاهنا قاعدون، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها بكل وقاحة، وكأنهم ينتظرون خروج القوم منها. ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وهكذا يجد الداعية أحيانا نفسه وحيدا، ليس معه إلا هذا المصدق به من أهله، المسلس القياد له، الذي يعاونه ويؤازره ويساعده. لقد استثمر هارون عليه السلام الموهبة التي آتاه الله إياه في الدعوة، وهكذا ينبغي على كل واحد منا أن يستثمر ما آتاه الله إياه من المواهب. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وهكذا استثمر هارون تلك الفصاحة في الدعوة، والفصاحة مهمة في الإقناع والتأثير على المدعوين. وكذلك فإن التعاون في الدعوة إلى الله شيء عظيم، وهكذا يجب علينا جميعا، وخصوصا اليوم في وقت تكالب الأعداء وكثرة الباطل وأهله. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سلطان الحجة، سلطان البيان، سلطان الحفظ والحماية، فلا يصلون إليكما. الكفر الفراعنة: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهكذا ينصر الله رسله بآياته، وهكذا يكون الوحي معينا مؤيدا ومؤازرا لأنبيائه. وهكذا خاض موسى وهارون تلك المهمة العظيمة، وخبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد، وهمة الأنبياء عالية. وكان موسى مع هارون نعمة القرينان في هذه المهمة العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. وعمر بن عبد العزيز كان له 14 ابنا، منهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الولد الصالح ابن الصالح، كان من أعبد الناس، توفي في خلافة أبيه وعمره 17 سنة و6 أشهر، وكان مشيرا على عمر بمصالح المسلمين، ووزيرا صالحا وبطانة خير كما ذكر العلماء. إن حسن اختيار الصادق الأمين لمهمة الدعوة، وأن يكون من الأقارب من يعين فيها أيضا، إنه شيء مهم. وعيسى عليه السلام كان له حواريون، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه من أصحابه أيضا من معه. إن الثبات على الحق ولو غاب القائد أمر في غاية الأهمية، وإن وحدة الأمر وإسلاس القياد من عوامل النجاح العظيمة. فانقاد هارون لموسى ولم ينافسه، ولم يشق عليه عصا الطاعة، ولم يخالفه، حتى في أعظم وأشد الأوقات صعوبة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ليس يطيعني منهم أحد إلا هذا هو أخي. وهكذا يحتاج الداعية إلى متنفس له يشكو إليه ويبث الهموم ويعاونه على مواجهة الآلام والمصاعب، فنعم المعين هارون بعد الله عز وجل. وكذلك فإننا وجدنا في هذه القصة العظيمة كيف يكون الوعظ للمقصرين والنصح لمن وقع في الشرك والمنكر العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. عباد الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين بقصص أنبيائه وحزبه المفلحين. اللهم إنا نسألك أن تعلي شأننا وترحم ضعفنا وتغفر ذنبنا وتقضي ديننا وتشفي مريضنا وترحم ميتنا وأن تجمع على الحق قلوبنا. اللهم أدخلنا دار السلام وأخرجنا من ظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك نورا تضيء به قلوبنا وتلم به شعثنا. يا أرحم الراحمين، سدد ألسنتنا واجمع قلوبنا على الحق. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأن تنصر السنة في العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكبت المنافقين وأن تقمع أعداء الدين وأن تنشر رحمتك علينا يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.